الشريط الحادي عشر.
والله أدخل في هذا على هذه المسألة شروطا، بيع الحاضر للبادي أدخل عليها شروطا. ما هو؟ أن يقصده الحاضر، يعني يذهب إليه ويقول أببيع لك. فإن قصد هو الحاضر على كلام الفقهاء فإنه يصح، لأن البادي يقول التالي، لأن البادي مصمم على أن الحاضر يبيع له وإلا رجع. طيب هذه واحدة. ثانية عبد الرحمن، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، فإن كان عالما فلا فرق بين أن يبيع هو بنفسه أو يبيع له الحاضر. وحينئذ يكون ليس للنهي محل، إذا كان عالما بالسعر فليس للنهي محل. الشرط الثالث أن يكون بالناس حاجة إليها كالقوت والمواشي وشبهها، أما ما لا حاجة إليه كالأمور الكمالية فلا بأس. طيب الرابع، نعم، أن يريد بيعها بسعر يومها. نعم. طيب فإن كان البادي يريد أن يبيعها بغير السعر، بحيث أنه يبقيها في مخازن، و يبيعها شيئا فشيئا، قالوا فلا بأس أن يبيع الحاضر للبادي. وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من التعليل، إلا مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة إليها، فإن ظاهر الحديث العموم. وإذا جعلنا العلة هو أنه إذا باع الحاضر للبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي، فإنه لا فرق بين الأمور الكمالية والأمور التي يحتاج الناس إليها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. قول لا تلقوا الجلب نقول فيها كما قلنا في لا تلقوا الركبان، لكن هنا الجلب فعل بمعنى مفعول، أي لا تلقوا المجلوب، فمن تلقى فاشترى منه، أي من هذا المجلوب. فإذا أتى سيده، أي سيد المجلوب وهو مالكه الأول، فهو بالخيار. طيب، النهي هنا يراد به النهي عن التلقي والشراء، أما مجرد تلقي الجلب من أجل أن يضيفهم أو يرحل بهم أو ما أشبه ذلك فإن النهي لا يراد به، لا يرجع على هذا. وقوله فمن تلقى فاشترى منه، أي من هذا الجلب أي المجلوب، فإذا أتى سيده، سيد الجلب وهو المالك الأول، لأن السيد يطلق على المالك وله إطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة. فإذا أتى سيده السوق، يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى، سأل في قوله السوق للعهد، أي العهود؟ العهد الذهني، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري. فالعهد الذكري أن يكون مدخول أل سبق ذكره، أن يكون مدخول أل سبق ذكره، مثل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ المذكور. وأما العهد الحضوري فهو أن تكون أل بمنزلة اسم الإشارة، بمنزلة اسم الإشارة، مثل: اليوم أكملت لكم دينكم، فإن تقديره هذا اليوم أكملت لكم دينكم. فتشير أل إلى شيء حاضر. أما العهد الذهني فأن يراد بها فأن يكون مدخول أل معلوما بالذهن يعني مفهوما عند الناس، كما لو قلت ذهب فلان وفلان إلى القاضي. من القاضي؟ ها؟ معروف، ينصرف على طول إلى المحكمة، إلى القاضي في المحكمة. نقول هذه أل هنا إيش؟ للعهد، أي العهود الذهن. هنا إذا أتى سيده السوق، السوق أل للعهد، أي العهود الذهن، لأنه لم يسبق له ذكر ولم تكن أل فيه بمعنى اسم الإشارة، فكان أل فكانت للعهد الذهن يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى. وقوله فهو بالخيار، الخيار يعني اسم مصدر اختار، لأن مصدر اختار ايش؟ اختيارا، واسم المصدر خيار، واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، أو ما تضمن معنى المصدر دون حروفه، مثل كلام من كلم، والمصدر تكليم، سلام من سلم، والمصدر تسليم. هنا خيار من اختار والمصدر اختيار. طيب إذن فهو بالاختيار، أي ينظر ما هو خير له من إمضاء البيع أو الفسخ، من إمضاء البيع أو الفسخ. والحكمة من النهي عن تلقي الجلب هو ما أشرنا إليه فيما سبق، أن فيه إضرارا بالبائع وإضرارا بأهل السوق. أما البائع فلأن المتلقي غالبا يغبن المتلقى، أليس كذلك؟ ولو لم يغبن ما ذهب يتكلف ويخرج. والثاني إضرار بالبلد، حيث يحرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا إيش؟ الجالب، من هذا الجالب. طيب، في الحديث هذا دليل على فوائد. أولا عموم الشريعة الإسلامية، وأنها كما جاءت في إصلاح الخلق في العبادات وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله، جاءت في إصلاح الخلق في العقود وهي المعاملة فيما بين الناس. ثانيا الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العبادة فقط وهي المعاملة مع الله، فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة، فإن أطول سورة في كتاب الله، فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في معاملة الخلق، ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات. نقول الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا. من فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس، حماية حقوق الناس، لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجلب هو دفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد. ومن فوائد الحديث أن من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح، لكن للمشتري الخيار، أليس كذلك؟ إذا قال قائل بما استدلتم على الصحة، نقول بإثبات الخيار للبائع، لأن إثبات الخيار فرع عن الصحة. نعم. من فوائد الحديث إثبات خيار الغبن، إثبات خيار الغبن، لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لأنه غالبا إيش يغبن. ودليل ذلك يعني ووجه ذلك أن هذا الذي اشتري منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة مناسبة هل يختار الفسخ؟ لا، إنما يختار الفسخ إذا وجد أنه قد غبن. إذن فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن. ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن أم في صور معينة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه خاص في صور معينة، وهي ما يحصل بالنجش أو بالاسترسال أو بتلقي الجلب. ومن العلماء من يقول إنه ثابت في كل غبن، في كل غبن، حتى لو غبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشتري، ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة، فإن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا. وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك ماذا نقول؟ خبزا، الخبز الأربع بريال، فقالوا للصبي الأربع بريالين فأعطاهم ريالين وأخذ الأربع، وجاء إليك بأربع وأنت قد أعطيت ريالين، تنتظر أن يأتي بكم؟ بثمن. له الخيار، لك الخيار ولا لا؟ لك الخيار. طيب، واضح هذا، لأن الصبي لا يحسن أن يماكس وهو جاهل بالقيمة. مثال آخر، قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال أطلب منك خبزا بريال، فأعطاه خبزة، وأطلب منك مربى طماطم قوطي لأجل أن يكون دائما للخبز، فأعطاه القوطي هذا بريال، أنا فهم أجهل قيمة بريالين، طيب بريالين، إذن أعطاه خبزتين بريال وقوطي طماطم بريالين، هو مسافر وجيد في البيع والشراء لكن ما يعرف السعر في هذا البلد، فالصحيح أن له الخيار. ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له لأنه يعرف يماكس، ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. والصحيح أن كل من جهل القيمة فإن له خيار. فهؤلاء الجلب الذين تلقوا قد يكونون من أحسن الناس أو من أشد الناس معرفة بالقيم، ولكن يجهلون القيمة فلهذا غبن. طيب، وفي الحديث من فوائد الحديث إطلاق لفظ السيد على المالك، وهو كذلك لأن أصل السيادة من الشرف، ومعلوم أن للمالك شرفا على من؟ على المملوك، ولهذا سمينا مالك العبد سيدا، ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه أيضا سيدا، ولهذا قال إذا تسيده السوق فوق الخيار. ومن فوائد الحديث أن التلقي ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة. وقال بعض أهل العلم إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة، لأن التلقي عادة يكون خارج المدينة، ولهذا إن يقال تلقى المسافر أي خرج الاستقبال. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة. واستدلوا لذلك بقوله فإذا أتى سيده السوق، ولم يقل فإذا دخل البلد. فعليه لو كانت البلد واسعة والسوق في وسطها في قصبة البلد، واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشترى منهم، فإنه يكون داخلا في الحديث، أي فاعل للنهي، وللجالب الخيار. وهذا أقرب إلى المعنى، لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق. فإن قال قائل: ما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى، هل يجوز أو لا؟ ها؟ فيها خلاف بينكم. هم لا يريدون الدخول. مثلا افرض انهم الان مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون الرياض، يعني جاءوا مثلا من الحجاز من جدة معهم سلع يريدون الرياض، الظاهر انه يجوز لانهم الان لم يقصدوا هذا البلد، هم سفرية كما يجوز ان تشتري من المسافر. طيب نعم، لا مو تلقى، لان قوله فاذا اتى سيده السوق يعني سوق البلد اللي حصل فيها التلقى، وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد. ولذلك يبعد ان يبيع على هذا المتلقي، لانهم سيقولون ان جلبنا الى الرياض، اللهم الا ان يحتاجوا دراهم في طريقهم، فانه في هذه الحال قد يبيعوا. طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد واذا هو بقوم معهم جلب، هل يجوز ان يشتري منهم او لا يجوز؟ تكلمنا عليه وقلنا لا يجوز، لأن أصل النهي عن الشرع، والتلقي وسيلته. ثم قال: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربه منك يا أخي تربه عشان ما تتعلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وسبق الكلام عليه. قال: ولا تناجشوا، وسبق الكلام عليه أيضا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا لم يتقدم الكلام عليه. لا يبيع الرجل، كلمة الرجل لم تذكر للتقييد ولكن ذكرت للغالب، وإذا كان الشيء ذكر للغالب فإنه لا مفهوم له. كل قيد ذكر بناء على الغالب فإنه ليس له مفهوم. وقول لا يبيع الرجل روي بوجهين: لا يبيع الرجل، والوجه الثاني لا يبيع الرجل. أما لا يبيع الرجل فلا إشكال فيه، لأن لا ناهية، ويبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وأما لا يبيع الرجل بالرفض فبه إشكال، وهو أن لا نافية، فهل النفي يفيد النهي؟ والجواب نعم، قد يكون نفيا ويراد به النهي، فتكون الجملة خبرية إنشائية، خبرية باعتبار اللفظ، إنشائية باعتبار المعنى، لأن خبر يراد به النهي. قال أهل العلم: وكما يجيء الخبر في موضع النهي يجيء الطلب في موضع الخبر، يجيء الطلب في موضع الخبر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فإن اللام للأمر ولكن المراد الخبر، لأن المعنى ونحن نحمل خطاياكم. طيب، الكلام على أن يبيع فيها وجهان: ولا يبع ولا يبيع. فعلى الوجه الأول الأخ هنا ناهية، ويبيع في المضارع أحسن. طيب، وعلى رواية الرفع ياسر تكون لا ها؟ لا نافية ناهية، تقول نافية لكن بمعنى النهي. نعم، النفي بمعنى النهي. طيب، الرجل قلنا إنه قيد بالرجولة بناء على الأخر، على بيع أخيه، أخيه في النسب لا، أخيه في الإنسانية لا، أخيه في الدين نعم كذا، لأن الأخوة الإنسانية غير مقصودة شرعا، وليس بين الناس أخوة إنسانية، لكن بينهم جنسية إنسانية، يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية لكن ليس أخاه. ألم تروا إلى نوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. المهم إنه ليس من أهلك، مع أنه ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة، لأن الأخوة إما دينية كما في قوله: فإخوانكم الدين، ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قوله: إنما المؤمنون إخوة، وإما أخوة في النسب كقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه نسب. وأما قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، غير مدين، بل هم قوم آخرون إما تابعون لهم أو مستقلون. المهم أن شعيبا ليس منهم، ولهذا لم يقل ولم يقل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب، بل قال إذ قال لهم شعيب. طيب، إذن أخيه على بيع أخيه أي في الدين والإيمان. صورة ذلك أن يشتري شخص من إنسان سلعة بعشرة، ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على بيع ولا شراء على شراء؟ طيب، أو يقول: أعطيك أحسن منها بعشرة. هذا بيع على بيع. طيب، ما نقص الثمن لكن أفضل منها، أحسن منها، نعم، اختلفت صفة المبيع، هذا بيع على بيع، فهذا حرام. وإذا فعل فالبيع باطل لورود النهي عنه بعين، وكل عقد أو عبادة ورد النهي عنها بعينها فهي باطلة ولا يمكن تصحيحها، لأن تصحيحها جمع بين الضدين. طيب، هل مثل هل البيع حرام سواء كان ذلك في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار؟ ما تقولون في ذلك؟ خلاف في ذلك خلاف. فبعض العلماء يقول إن النهي خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. ومن العلماء من قال إنه عام، فمن قال بالأول قال إن علة النهي لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني، فيكون في ذلك حسد على البائع الأول. أما فهمت؟ ها؟ طيب، لعلها بالمثال تتضح. باع زيد على عمرو بيتا بمئة ألف ريال واشترط الخيار لمدة أسبوع، فعلم بكر بالعقد فذهب إلى عمرو وقال اشتريت فلة فلان بمئة ألف، أنا عندي لك فلة أحسن منها بثمانين ألف وتفضل معي. فذهب فرأى فلتها أحسن والثمن أقل، فذهب إلى زيد، ذهب عمرو إلى زيد قال والله أنا هون. لو يهون ولا ما يهون؟ ليش؟ لأنه في زمن الخيار. طيب، زمن خيار المجلس، باع زيد على عمرو فلته في مئة ألف ريال وهم جالسين، فسمع شخص بذلك فجاء إليه وهم جلوس وقال فلان أنا أعطيك بيت فلتي ثمانين ألف ريال وهي أحسن من فلة فلان. قال إذن هولت، هذا في زمن أي خيار؟ المجلس. والأول في زمن خيار الشرط. سيكون بين زيد وبين هذا الداخل إيش؟ عداوة، سب وشتم. ليش تجي؟ ليش تفعل؟ أنت مثل الشيطان، أنت حسود، أنت كذا، ويمكن تصل إلى الضرب أو تصل إلى السلاح، ولهذا نهى الشارع عنه. طيب نشوف إذا كان بعد زمن الخيارين، يعني بعد أن اشترى الرجل من عمرو الفلة وتفرقوا ولزم البيع، جاء شخص آخر وقال أنا أبيع عليك فلة أحسن منها بثمانين ألف، فلان غالبك، هل يمكنه أن يرجع ويفسخ البيع؟ لماذا؟ لأنه انتهى من الخيار. ولكن سيكون في قلب المشتري ندم وحسرة، ليتني ما تعجلت، ليتني ما سرعت، وسيكون في قلبه أيضا حقد وغل على من؟ على البائع، خدعني، غلبني وما أشبه ذلك. طيب، القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون أن العلة، أن العلة في ذلك هو إيقاع الندم في قلب المشتري، والثاني العداوة، تلقاء العداوة بينه وبين البائع، هذه اثنتين. ثالثا ربما يتحيل فيبحث عن سبب يبيح له الرد والفسخ، ربما يتحيل ويكون بالأول قانع فيها ثم يروح يدور عيب، لو يجد شطب في تليص نعم جاء يقول هذا عيب، واضح؟ طيب، أيهما إذن أرجح؟ القول بالعموم أو تقييد ذلك بزمن الخيارين؟ القول بالعموم كما هو ظاهر الحديث، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. طيب، هل يقاس على البيع الشراء؟ لا يشتري على شراء أخيه؟ نعم، نقول وكذلك الشراء لا يجوز أن يشتري على شراء أخيه. وصورة الشراء أن يقول لمن باع، انتبهوا للمثال علشان يقربكم الموضوع، في صورة البيع تقول أن يقول لمن اشترى، وفي صورة البيع، في صورة الشراء أن تقول لمن باع. هذا يسهل عليك التصوير، لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر. ففي صورة البيع أن تقول لمن اشترى، وفي صورة الشراء أن تقول لمن باع. طيب، علمت أن زيدا باع على عمرو فلته بمئة ألف، فذهبت إلى من؟ من هو؟ إلى زيد. فذهبت إلى زيد وقلت شكلان أنت بعت فلتك على عمرو بـ100,000، أنا بعطيك 120,000. إن كان في زمن الخيارين المجلس أو الشرط فهو حرام، حرام على كلا القولين، وإن كان بعد انتهاء زمن الخيارين فهو حرام على أحد القولين. والصحيح هو هذا، أن الشراء على شراء حرام في زمن الخيارين وبعد انتهاء زمن الخيارين. فإذا قال قائل بما أدخلتم صورة الشراء ولما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع. فالجواب من وجهين: أولا أن الشراء يطلق عليه البيع، قد يطلق عليه البيع. ثانيا أن الشراء في معنى البيع، والشارع لا يفرق بين متماثلين أبدا. فإذا حرم البيع على بيعه حرم الشراء على شرائه من باب أولى، يحرم الشراء على شرائه. ثالثا أن في رواية مسلم ولا يسم على ثومه، ولا يسم على ثومه. والشراء على شرائه أبلغ من الثوم على ثومه، كما سيأتي إن شاء الله صورة في تصوير الثوم. طيب، فإذا قال قائل هل تلحقون في البيع ما سواه كالإجارة؟ فالجواب نعم، نعم، وذلك من وجهين أيضا: إما أن نقول إن الإجارة بيع المنافع فتدخل في البيع، وإما أن يقال لا تدخل في البيع لكن المعنى الذي في البيع موجود في الإجارة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤجر على إجارة أخيه ولا أن يستأجر على استئجار أخيه. أن يؤجر على إجارة أخيه مثل أن يسمع أن زيدا آجر عمرا بـ1,000 ريال السنة، فذهب إلى عمرو وقال أنا أعطيك منزلا أحسن من هذا بـ800 ريال السنة، هذا إجارة لا إجارة. أو يذهب إلى زيد فيقول أنا أعطيك أجرة 1,200، هذا استئجار على استئجاره. فصار الآن البيع على البيع، والشراء على الشراء، والإجارة على الإجارة، والاستئجار على الاستئجار، والثوم على الثوم، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. وهل يصح العقد؟ الجواب لا يصح، لا في البيع على بيعه، ولا في الشراء على شرائه، ولا في الإجارة على إجارته، ولا في الاستئجار على استئجاره. ووجه ذلك أن النهي عائد إلى العقد نفسه، ولا يمكن أن يرد نهي على مأذون فيه، فإذا ورد نهي عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح. نعم. أو نقل المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. ما المراد بالجلب يا عيان؟ فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ها؟ بمعنى مفعول. طيب نعم أي مجهول. طيب والمراد بالنهي عن التلقي ايش؟ النهي عن التلقي المراد به غايته هو الشراء. طيب قوله فإذا أتى سيده أحمد سيده، من المراد بالسيد هنا؟ المالك الأول الذي هو البائع. طيب والسوق قال يا عبد الرحمن في السوق للعهد الذهني أي سوق؟
السوق الذي يجلب إليه هذا
الذي يجلب إليه السلع. طيب قوله فهو بالخيار أم أحضر هداية الله، ما معنى فهو بالخيار؟
يعني فهو بالاختيار
إن شاء
خلي وإن شاء
صح. طيب ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن هو قيمة المثل، فهل للمتلقى الخيار أو لا؟
ظهر الحديث نعم،
ظهر الحديث نعم، يعني أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، حتى لو اشترى بقيمته العادية فله خيار. طيب في خلاف؟ لا دي وراء. أنت أقول هل في خلاف أن المتلقي إذا اشتراه بنفس السعر فليس للبائع خيار؟ يعني يقول إنه ليس له خيار إلا إذا غبن، لكن سامي يقول ظاهر الحديث أن له خيار مطلق، يقول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فماذا تقول عنه؟ وإذا لم يقبل بمعنى يكون رأى أنه ما يبيعه، رأى بعد أن أتى ليبيعها فكر نعم، وإن لم يقبل يعني إذا توافق سامي. طيب غانم لذا تضرر البائع، فإذا لم يتضرر نعم. وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال ليس له خيار إلا إذا غفر، أما إذا لم يقبل فلا خيار، ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا، وأنه راعى في ذلك التعذير، تعذير من؟ المتلقى، حتى لا يعود، لأجل أن يقول البائع أنا أخذ سلعتي إذا قال ما قبل أن تفكر ولو لم تقل، لأنك منهي عن التلقي، فيكون إثبات الخيار للبائع مطلقا من باب ليش؟ من باب التعذير لئلا يعود، لأنه إذا عرف في المستقبل إذا عرف أنه في المستقبل سيرد المبيع أو سيرد البيع سيقول إذا لا فائدة من الظهور إلى خارج بلد لتلقيه. وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة، وهو أننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وإن لم تكن الغبن فهي إيش؟ التعذير تفويت الفرصة عليه. طيب في الحديث الثاني وأنتم ما قرأتموه لكن أظننا أخذنا منه. طيب نهى أن يبيع حاضر لباب، لماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه؟
نهى أن يبيع حاضر استمسار، لأنه هو استمسار.
ما معنى استمسار؟
استمسار هو الذي يأخذ عوضا ب هو الذي يأخذ اسم من البائع سلعته ويبيع له بعوض.
هو الذي يبيعها بعوض.
نعم.
وهو الدلال. كذا؟ طيب. على تفسير ابن عباس، لو باع حاضر لباد تبرعا وإحسانا
فلا يدخل في هذا.
ها؟
فلا يدخل في قول ابن عباس.
أنا أسألك على تفسير ابن عباس، هل يدخل في الحديث من باع للباد تبرعا وإحسانا؟
لا يدخل.
ها؟
لا يدخل.
لا يدخل الحديث. طيب. وهل الأولى أن نأخذ بقول عبد العهد أبو العمور دل منا؟ الأولى أن نأخذ العموم، لأن الحديث عام ومراعا فيه مصلحة أهل البلد. طيب قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي؟ نعم. ما الذي تفهمه من الحديث؟ يجوز، يجوز أن يبيع على بيع ذمي لأن ذمي ليس أخا للمؤمن. كذا؟ طيب. وهذا أحد القولين في المسألة. فيه رأي آخر يقول إنه لا يجوز البيع على بيع ذمي إبراهيم، لأن الذمي محترم المال والدم، فلا يجوز اعتداء على حقوقه. فما رأيك في هذا القول؟ فإن وافقته فما جوابك على الحديث؟ أول هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله إنه يجوز البيع على بيع الذمي؟ لا توافق عليه.
لأن الذمي مختار في بيع المسلمين، لكن بعض الحديث
أنه
ما هو صحيح.
يعني نقول
الحديث انه يجوز،
انه يجوز. اذا ناخذ بظاهر الحديث. طيب زين، اذا اخذنا بظاهر الحديث يرد علينا اشكال، وهو ان الذمي محترم المال والدم. نعم. اين ها كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ محترم المال والدم، ما يجوز نعتدي عليه. أقول إذا قلنا بأنه محترم الآن، فهل نأخذ بالقاعدة هذه ونطلب مخرج من الحديث، من ظاهر الحديث، أم ماذا؟ طيب.
وعدم البيع على بيعهم هذا نوع من أنواع الكفر.
طيب. إذا كيف تجيب عن ظاهر الحديث؟ نعم من باب التغليب. لا من باب التغليب. طيب يعني بناء على الغالب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار الإسلام وأكثر من في الدار مسلمون، فبنى على الغالب وقال لا بيع على بيع أخيه. إذن البيع على بيع الذمي حرام، والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكر، لأن هذا بناء على الأغلب. طيب هل الشراء على شراء عبد الرحمن إبراهيم جائز أو لا؟
لا يعني
الشراء على الشراء إذا الشراء يسمى بيعا، وهو قياس، وأيضا يؤخذ من القياس الأولوي أو المماثل. نقول الشراء على شرائه حرام، فإما أن يدخل في لفظ البيع وإما بالقياس، لأن كلاهما عدوان على الغير. مثل الشراء على شراء،
أن يقول للبائع أنا أشتري من هذا،
يقول لمن باع سلعة،
يقول لمن باع سلعة من
خمسة أنا أشتريها منك بسبعة.
طيب هذا شراء على شراء.
نعم.
يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أعطيك مثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا من كذاب ولا يقصب على خطبة أخيه ولا يقصب يعني الرجل على خطبة أخيه على خطبة أخيه يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يحل للرجل أن يذهب ويخطبها من عنده أو من لأن ذلك عدوان على حق أخيه والله سبحانه وتعالى يقول لا تعالوا على الإثم كل عدوان ويقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب وقولها يا خطبة أخيه لنقول فيها مثل ما قلنا في قوله على سيد أخيه فلو خاطب مني امرأة فإنه لا يجوز للمسلم أن يخطبها.
نعم يمكن
لو كانت المرأة هي الخاطبة على خصوة أخيه تصيرها
لا يجوز
يعني العلة واحدة فلا سمعت المرأة لأن فلان خاطب فلان وكانت تريد أن تتزوج بفلان كريم وقالت عرفت نفسها عليه فهذا لا يجوز يعني لا يجوز عدوان على ولكن قد يكون قائل هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأة لأنه لا يلزم الخطبة الثانية أن يرأى الأولى بإمكان أن يجمع بينهم أليس كذلك؟ كذلك الرجل والجواب على ذلك في المقال نعم هل ممكن لكن من الذي قال ان هذا قد يمكنه ان ياخذ السنتين وقد يريد الجواب فاذا اخذ واحده لن يكمل بالاخرى فيقول في هذه في خطبه هذه على خطبه اخرى يقول في ذلك عدوان الصحيح ان لا يرى وقد يعرض على خطبه اخيه على خطبه اخيه اذن على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فهو يخطب ما دام غير قائمة فهو يخطب وكيف تكون غير قائمة إذا رد الخاطب إذا رد لأن خاطب فلان من جماعة ولكن رده فهل يجوز أن يخطب الثاني؟
نعم
لو قال لا يجوز احتمال ان يجيب الخطبه مره اخرى فان غيره لان بعض الناس اذا رد اول مره تقي الى الشعر او شعرين او ما شاء الله ثم عاد ما دام له رغبه في الزوج مثل المراه فما تقولون نقول هذا نعم ما الواجب ما دام رد فالاصل عدم القبول ما دام رد رسوله اول مره فالاصل عنه يقول أن يقتل أن يقتل هذا المرض بل ويقوم على خطبة أخيه وقول أن ما لم تصب جائزة قال لو أذن له الخاطب لو أذن له الخاطب الأول بأن سمع ذلك بأن عمرا خطب فلانا فذهب إليه وقال يا فلان فلوس أنك خطبت وأنا لي رابط فيها
فقال في ذلك عنه وتناول لماذا؟ فقدت الى خطبة المرأة وهو لا يعلم ان اخر قد لا يعلم ان اخر قد خطب. فان علم انه خطب لا يعلم هل يرسلها ام قبلوه. صحيح انه ليس له اجر خلاف من قال إن هذا خاص فيما إذا قدموا فيما إذا قدموا خاص هذا لا يجب أن يدخل وأما إذا يقوم أو جلب هذا هو أن لا فهو أن يخطب فهذا ليس بصحيح لكن صحيح أنه إذا جلب فلا وجه والحاصل أن خطة الرجل الأول إما أن يخطب أو يرى أو بها الحال
سنقوم
واضح
ولا
أشكال ويقول لا أشكال والخطة لا أشكال وإن مهم لا يرى أن يرى أن يرى أن فقد اتبع العلماء في هذا المثل على قولين والصحيح أنه نعم لأن الخطة قائمة الآن وقد يكون لدي قادر من يخبر هذا الخارج لولا حفظ الإسلام فالصحيح أنه إذا جهد الإسلام أدوره أو قبل أنه لا يخبر فالسجن العظيم من أجل الخارج الأول الثاني فإنه جائز لأن الحق له وقد قلنا فيه وإن جهل إن جهل الثاني خطبة الأول شاهد أيضا وعلى هذا يحمل خطبة أسامة ومن وأبو جهل وأبو
سفيان
خطب امرأة واحد المهم أن نقول مع جهل ولا ينقص إلى عرف هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى
يجب عليه
إذا لم يستطع أولا نقول من هذا الرجل خطب على وجه المباح فلا يذم أن يبقى
خطبته
فأمر الله نجح إلى ذلك ثم قال الله تسأل المرأة لما ذكر حق الرجل على الرجل قال لا تسأل المرأة حق المرأة عن المرأة قال ولا تسأل المرأة بطلاقة أخرى حتى ما في إمامها ولا تسأل بالرفع إلا ولا تسأل بالرفع إلا نعطيها على ذلك وإلا كل الرفع لا تسأل المرأة بطلاقة أخرى بحتى ما في إمامها متفق عليه إلى آخر لا تسأل المرأة المرأة حلم رضي الزوجة أو عام الظاهر العموم يعني سواء كانت الزوجة تابعة غرة المسؤولة المسؤولة طلاقها أم المريدة فلا يسأل أن تسأل فأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل طلاق أختها من سنين من زوجة يعني لا يكون في الإسلام لا تقول المرأة الرجل قلب فلاحة وقول الله فأنا فيهن اللام هنا في العاقبة أو التعليم اللام بالعاقبة لأن النهي عن القرار رواه لهذا الغرض أو لغيره رواه لهذا الغرض أو لغيره إلا إذا كان لمصلحتك فسألك المريض وقوله اتخذت أنا في كناية كناية عن قطع إنفاق الزوج عليها لأن الزوج إذا أنفق على زوجته يأتي له الطعام في كناية فإذا قلت لك فكأننا الذي سأل بالصلاة حرمت هذه هذا الطعام فسكت ولهذا قد تتبع الماشي بنفسه وقوله طلاق اختها يعني اختها من النفس او من
الوراء
اختها بالدين كذلك لكن نعم يقرن على الحديث من قول الوراء ان يرسلها عن هذا والمراد الاخت في فهل نقول انها اذا سالت طلاق امراه نصرانيه فزوجها مسلم
كما
الاول هذا بناء على ايش؟ على القاعده والا فاشل هذا الحديث في مئه الفروع نقول الان ان شاء الله في روايه وفي روايه المسلم ولا يكن يكن حالنا لأنها تدمى لنفعل عليها المسلم ولا يكن المسلم على قوم المسلم السوق هو تقدير الثمن من المشتري تقدير الثمن المشتري يبيع على السائق وهو معروف ولكن الكون يقع على نوعين سلم في المدارك وسلم يرسل اليه البائع ويطمئن اليه البائع ويجم عن موجب العقد اما الاول فلا نهي عنه بالاتفاق السلم الذي انتهى جاء السوق كل الناس الذين يكسبون سلعا فان المشترين يتفاعلون هذا يقول العشرة وهو الثاني إحدى عشر والثالث ثلاثة عشر واحد لكن إذا رحل البائع إلى المشتري لا يبقى إلا عن موجب العقد فإنه لا يقول لأحد أن يتقدم إلى البائع فيقول لأن البائع رحل أما لقاء البائع من يزيد أو داعي عرفنا إليه سمع بأن فلان يريد على السلعة فترك الركوب إلى الثاني ثم ذهب إلى الأول ثم ذهب إلى الثاني فطلب بالسلعة فهذا لا بد في هذا الحديث ست خطوات أولا تحريم بين الحرام والإنسان تقول صلى الله عليه وسلم بقوله كقول ابن سيدي وهو يقول ابن سيدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حافظ الكفايه واخذ النهي ولكن عرفتم ان الفقراء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا جعلوا ذلك شروطا ومن ما ذكره مع ذلك رضي الله عنهما ان لا يكون له انكار ثانيا انه لو باع حاضر لباب فان البيع باب لماذا لان النهي عائد اليه وما عاد النهي اليه فلن يكون صحيحا لكن بعض اهل العلم صح عليه وقال ان النهي هنا لا يعود الى معنى يختص بالبيع وإنما يعود إلى حق البائع أو النفس ولكن الصحيح من الآيات لأنه قد ورد منه عنه وما ورد منه عنه فلن يكون مقبولا ولا نافلا كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ومن فوائد الحديث تحسين النفس يقول ولا تنازل فإذا رأى النفس ثم بيع على من يخشى عليه هذا بيع صحيح لأن ما ليس عن البيع بل عن النفس لكن ذي النفوس إذا أغرر به أن يبيعك نفرا لأن له خيار فيضطر المشتري من النفوس لما رأى هذا الرجل يجد السلعة وهو رجل له خبر ظن أن السلعة ناقص عن ثمنها فجاء ثم تبين ذلك أن الذي كانوا في السبيل كان نجح فإنه خيار لأنه قد وجر به وغلب من فوائد الحديث تحكيم الرجل على بيت أخيه تقول ولا يا رجل على غيره وعرفوا بمناقشه شرح هل يشمل اهل ياخذ به بقول اخيه الزمن وبينا انه لا يصير خلافا مقولا طيب هل يلحق ببيت الشراء اجورنا لأننا إن قلنا بأن البيع له مشترك بين البيع والشراء الأموال وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل فإنه يقياس أي قياس هو؟ قياس عن الدواء ليس قياس وهل يقاس على البيع التجارة؟
نعم
وقال على الجزاء هو جميع الرسل لأن العلة وبيع العيان على حق الغيب فكيف يدخل اتفاق العيان كل عام ومن فوائد الحديث تحريم الخطبة على خطبة المسلم يقول لها يدخل على خطبة أخيه ونقول بالذن ما قلنا في البيت يقول ما قلنا في البيت طيب من فوائد الحديث انه اذا رشد الخاطب او الاجل او كان الخاطب الثاني جاهلا فلا يشفع لان الخطبه الاولى غير قائم اذا رشد واذا اجل وكذلك شرع الخطبه واذا جاهل فإنه لم يحصل على خطبة أخيه لأنه لا يدري ونقول بالخطبة على خطبة الزن ما قلنا في البيت على بيع والصحيح أنه لا يكون إما في ذلك من العدوان ويكون من الحق هل يقال على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ ذكرنا أنه يقال بجانب العدوان في جزء والشيء إذا وقع المنصوص عليه في العلة هو يقول بل يجب هذا الحديث تحريم سؤال المرأة بطلاق أختها لقوله ولا تسألنا بطلاق أختها ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها لقوله تتبع ما في إناها لا فإن سؤال الطلاق حرام ومن فوائد الحديث بيان الرحم بقوله من قال من اهل العلم ان المراه اذا تزوجت بشرط ان يطلق زوجته الاولى فالشرط عرفتم خلافه المشكور من مذهب الامام احمد رحمه الله فانهم يقولون بجلاله لكنه قول مخالف له فان وجد كله لان هذا الشرط قال وتزوج على عرشه ولكنه بعد ان تزوج صار الشرط باطل ولم تطلق زوجته الاولى فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة فصل النساء؟
نعم لا فصل نعم لا
فصل إن كان ذاك عن الحكم الشرعي فلها صياغ فلها صياغ لأنها لا تجوز ما أعطيها من حصل ويمكن أن نعبد في أمر لم تعلم به وإذا شكي أن هذا الحرام فإنه ليس لها صياغ ولكن يسأل الله في الحكم هل يؤدى أو لا يؤدى ينظر الناس إن كان يعلم بالحديث فإنه يؤدى لماذا؟ لأنه غرر وخدع غرر وخدع لو سألت المرأة ثلاثة وثلاثة لمصلحتها بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها وجاءت المرأة أخرى قد جاءت الخير فكين من هذا فوقف إلى عند إيش هذا عندك فذهبت وسألت الطلاق كما تقول
يجوز
يجوز نعم زائد فقد يكون محمودا لان فيه انقاذ له منه المنع ايضا من سوء العشره ويستنكر ويستنكر طيب لو شاء اختلاف اختها لمصلحه الزوج لا نفع بزوجها
لا يمكن
لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا
يمكن الزوج يعيد مصلحته
نعم هذه المرأة كبيرة في الإسلام قوية الجنة مسرقة جدا الإنسان تلعب على زوجها كل يوم تقول هات نوع من الصدق كل يوم تقول هات نوع من الغرب كل يوم تقول هات نوع من الغباء والزوج معنا في الشاك مع الرعب فأرادت أن تنظر يزيد من هذا المرأة ولها التطبيق والسلام فهذه غير أو لا خلص يقول له أنت تغير جاهز لكنه قد يكون محمولا لأن فيه إنصاب لهذا الرجل المغيب على أمره لا أنت ما هذا لا أنت من الإجابة لكن بالأول ما عندنا عند التفكير والطلاق إذا نقول إذا سألت مرة طلاقها ثلاث من ثلاث حالات أن يكون لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة فهذا جائز أن يكون لقرع رزق المرأة يعني لقرع المرأة فهذا حرام يعني لقرع المرأة فهذا حرام طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها إذا سأل رجل زوجا أن يبلغ زوجته إذا كان لمصلحة الزوج فلا يأتي لمصلحة الزوجة فلا يأتي فقال رزقها لا يأتي إذا كان لغرض نفسي السبب هو نفسي رضا للمرأة نفسي
مثل
لا
يمكن أن يكون
حرام لماذا؟ لأنه عرضان عرضان وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله من سعى من رجل خلعة ليتزوج المرأة، مع أنه متوقع تزوج الإحرام في الخلعة لواحد من الناس ينزل يمين دولة تزوجه ويحب يجيب كلام من هذا. أنا بأخذ الشخص لا أقول له خلوه سمع الرجل فقال له وأضع السلام وقلنا لماذا؟ لأني أريد الزوج. فهذا أنكره كيف يقول هذا؟ إذا كان الشارع نهى أن تفصل المرأة عن مدرسة ولا تعلم عقلية أن تقرأ في وجهها، شيء واحد يروح يسأل عن الزوج والزوج هذا عقلة ولا شك في تحريك.
أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع الرجل على بيع أخيه أو إجارك. أنا مثلا أتيت، أنا خارج ليس عندي بنيان سأؤجره، ولكن أتيت في هذا الوقت وقلت أنا عندي عمارة عازية من هذه واثق منها، يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي وإنما أريد أن أنفع صاحب، وقلت هذا أجرت بثمانية وأنا عندي لك شقة أحسن من هذه بخمسة.
حتى لو ما قاطعنا
بعد المشتري. أنا خارج عن الاثنين.
ولو خرج موضوع هذا الطلاق. نعم طلاق.
من إذا خاطب نقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يعني إذا أنا ما أدري أن أعطاه أو ما أعطاه. طيب ما نقول إنه ينتظر يتحرى المدة يعني مثلا ستة أشهر.
أبدا، لأنه ربما أنه يعني تجربة مشاورة.
هذا أكثر من سنة. يعني ينتظر هو يتحرى المدة وبعدين يتقدم.
يعني ما ينتظر يعني يشوفه يقرأ ولا مقرأ يجي يسوي برضه يعني.
نقول هل نرجع
يعني نقول عبد الله رجل أنت رجل خاطئ. أقول إحنا رجل خاطئ نقول له هل تسمح لي أتقدم ولا أنت؟
لأن رجحنا أن في جامع. ثم قال مالك رحمه الله ولمسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم، لا يسم بجزم، لأنه لو كان مرفوع لقال لا يصوم، لا عندنا لا يصوم بجزم مذي هذا يرجع الأصل اللي عندنا هكذا لا يسم المسلم. فيكم هذه فعل مضارع مذموم بلا النهي، وحذفت الواو للجزم ولا لايش؟ لالتقاء الساكنين، لانه لا يمكن ان تحذف حرف من وسط الكلمه من اجل الجزم، اي لا يمكن ان يكون عامل الجزم هو الذي حذفها، انما يحذف الحرف للجزم من اخر الكلمه. معلوم هذا؟ ها؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو. قدر حرف إلا لأجل جزم. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحرف غير تسلط العامل على هذا الحرف. فالعلة هنا لا يسم العلة التقاء الساكنين، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكن، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة، وواحد إلا فتحدث. المهم لا يسمع لسونه، يعني أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه لأن البائع قد ركن إليه. أما إذا كان كانت المسألة من باب المزايدة فإن هذا جائز في إجماع المسلمين وليس فيه حرج، يعني رجل يعرض السلعة من يصوم من يصوم، فقام آخر فقال أنا أصومها بعشر، فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول بإحدى عشر؟ نعم يجوز أن أقول بأحد عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا. وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها، لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا. أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن ما لم يبق عليه إلا أن يوجب البيع فإنه لا يجوز لي أن أسوم على سومه، لما في ذلك من العدوان على حقه، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. طيب، وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع، يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئا وقد ركن إلى قول البائع ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع، فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهي العدوان على الحق الأرض. ولكن في مسألة الثوم، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على ثوم أخيه فهل يصح؟ الجواب نعم، لأن النهي عن الثوم، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز لا يصح البيع، لأن النهي واحد على نفس العقد. وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا من أجل التضاد. أما إذا وقع النهي على إذا ورد النهي إلى أو إذا عاد النهي إلى من الخارج فإنه يأثم ولكن يصح العرض. ثم قال وعن أبي أيوب، أو نقل عن أبي أيوب الأنصاري أخذ الفوائد السماء السماء مات بذلك. نعم نعم، وهي اضرب الشمع. نعم، وهي
اذا علم الخاطب بعد ان خطب ان الخاطب الاول قد خطب، فهل له ان يسحب او ان يبقى؟
اي نعم، الظاهر انه اذا علم فان الواجب عليها ان يعدل عن الخطبه، لان سبب النهي قائم وهو الخطبه على خطبه اخيه. ولكن اذا قال قائل ربما يعدل اهل المراه عن الخاطب الاول اذا عرفوا ان في هذا ان لهذا رغبه فيها، فنقول هذا الرجل اتق الله ما استطاع، لما علم بالخطبة ترك الخطبة. فإذا كان هؤلاء القوم يريدون أن يرجعوا إلى هذا الأخير وعدلوا عن الأول بعد أن عدله عن الخطبة فلا عليه شيء. هنا. ثم قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، رواه أحمد والجار وثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطاع. هذان حديثان موضوعهما واحد، وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع، تفريق بين ذوي الرحم في البيع أيجوز أم لا. وهذه الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. وهذا وعيد، والوعيد يدل على التحريم، وأن هذا من كبائر الذنوب. مثال ذلك: رجل عنده أمة مملوكة ولها ولد مملوك، وكيف يمكن أن يكون ولده مملوكا؟ بأن يزوجها من عبد أو من حر ويشرط عليه أن نعم أو من حر يعلم أنها مملوكة أو من حر يعلم أنها مملوكة. فإذا تزوجها من عبد، إذا تزوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد الأمة؟ لسيد الأمة، مماليك لسيد الأمة. وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أمة فكذلك يكونون أولادها مماليك لسيدها. المهم أن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق، فباع الوالدة دون الولد فإن ذلك لا يجوز، والبيع حرام بل من كبائر الذنوب. ولكن هل يقع البيع صحيحا؟ الجواب لا، يقع البيع فاسدا ويجب عليه أن يرده، كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه. وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهو أنه إذا عاد النهي إلى نفس الأرض أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للتراب، لأن النهي يقتضي الفساد، فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشارع عنه؟ طيب، ومن فوائد الحديثين تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيع، ومن الفوائد أيضا أن ذلك من كبائر الذنوب لوجود الوعيد على ذلك. وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص، سواء كان هذا الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو غير ذلك. وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، مثل الزنا واللواط وغيره. فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد في الآخرة بأي نوع من أنواع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب. وما ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب. طيب، هل يقع على الواردة العمة والخالة؟ نعم، إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا إنها تقاس العمة والخالة، لأن فيه أيضا أي في حديث علي تحريم التفريق بين الأخوين، بين الأخوين. وأخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا: لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع. فإذا قلنا ما هو الضابط؟ فالضابط أنه لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه، فإنه لا يجوز التفريق بينهم. فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهما لأنه لا يحل التناكح بينهما، وابن العم وابن عمه يجوز التفريق بينهم. لماذا؟ لأنه لو كان أحدهما أنثى لتزوجه الآخر، أو لجاز أن يتزوجه الآخر. طيب أم وبنتها من رضاع، يجوز، لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع. ورش طيب، فما هي القاعدة؟ لأن نعود إلى القاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينهم. فإن وقع التفريق فالواجب رد البيت كما يدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يستفاد من الحديث من الحديثين جميعا رحمة الله عز وجل بعباده، حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم، لأنه لا شك أنه يلحق ذوي الرحم بهذا التفريق من التعب والمشقة، ولا سيما بين الأم وولدها ما لا يحتمل أحيانا. فمن رحمة الله أن فرق أن حرم التفريق بينهما. ويستفاد من حديث علي وجوب رد البيع إذا كان باطلا لقوله أدركهما فارتجعهما، وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد، وكل فسخ باطل فيجب أن يرد. العقود كثيرة، والفسوخ مثل الطلاق في الحيض، فإن الطلاق حل قيد النكاح، فإذا وقع في الحيض وجب رده وإبطاله وعدم احتسابه. وإذا بقت المرأة ولم ترد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها، لأن الطلاق في الحيض على قول الراجح غير واقع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب إذا قال قائل إلى متى يكون هذا الحكم؟ إلى متى يكون هذا الحكم؟ هل نقول إن هذا الحكم يعني يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه، يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية، أو إلى ما لا نهاية له؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أخذ بظاهر الحديثين وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ومنهم من قال إنه يفرق بين الصغير والكبير، وأن حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج إليه، فإن الغلامين اللذين في حديث علي بن أبي طالب صغيران بلا شك، لأن الصغير الكبير لا يقال له غلام إلا من ذلك التجوز، كأن يكون مملوكا فيقال غلام أمة أو عبد أمة. والأقرب الأقرب التقريب، لأنهما إذا انفصل بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول، ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية أو لذلك فيما إذا كبر. فنقول متى كان هذا الغلام محتاجا إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه أو ما أشبه ذلك، والرقة والرأفة والحنان باقي فإنه لا يجوز التفريق. وأما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه فإنه لا يحرم التفريق. نعم. طيب هذا التفريق في البيع خاصة أو حتى في العتق؟ نعم الجواب في البيع خاصة، أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدع الولد أو يعتق الولد ويدع الأم، لأنه لا ضرر في هذا إذ أن الحر يملك نفسه، فإذا اعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معه لأنه ليس ملكا لأحد. وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ نعم قال بعض العلماء بذلك بالعموم، وأنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون أمها ولا أم السخلة دون السخلة، ولكن هذا فيه نظر. إذا نقول لا تذبح الأم دون السخلة ولا السخلة دون الأم، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والصواب أن هذا خاص في بني آدم فقط، وأما البهائم فلا بأس، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها أو بالأمام.